الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان درسنا هو ما سمعتم إلا رسول الله، وهو عنوان مستوحى من لسان حال المسلمين في هذه الأيام الذين أوذوا كثيرا في مختلف شؤون حياتهم، وأوذوا كثيرا في قضايا دينهم، فتآمر عليهم الأعداء المؤامرات تلو المؤامرات. وفي مقدمة هؤلاء الأعداء كما تعلمون اليهود والنصارى، فهم الأعداء التاريخيون للإسلام والمسلمين، وقد ذكرهم القرآن كثيرا، وذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا كذلك لعداوتهم المتعصلة، وجعل الله تبارك وتعالى عبادة للمسلمين أن يقولوا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تصح صلاة مسلم إلا إذا قرأ الفاتحة على الرأي الأرجح في كل ركعة. ومن ضمن الفاتحة هذه الآية الكريمة التي هي خاتمة هذه السورة العظيمة، والتي فيها سؤال الله تبارك وتعالى ودعاؤه أن يجنب المسلمين صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، كما جاء في الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه ابن حبان. وإذا جاء التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفسير بعده. فأن يتحول الدعاء لله جل وعلا بتجنيدنا طريق اليهود وطريق النصارى، أن يتحول هذا الدعاء إلى فريضة، بحيث نكرر هذه الفريضة في كل ركعة، فهذا دليل على خطورة مؤامرات اليهود والنصارى على المسلمين، وعلى خطورة ما هم فيه من غضب الله عليهم وضلالهم. والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من اتباعهم والسير وراء سننهم، فقال كما في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ أي أنهم هم المقصودون. وحذرنا الله تبارك وتعالى من اتخاذهم أولياء لأنهم أعداء، لأنهم باختصار أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هكذا جاء الحكم القرآني جازما، وجاء الحكم القرآني واضحا وبصورة مؤكدة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء اليهود والنصارى هم ألد أعداء الإسلام، وهم الذين يقودون المعركة ضد الإسلام والمسلمين منذ جاء محمد عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم وإلى قيام الساعة. صحيح أن اليهود أشد عداوة، ولكن النصارى كذلك أعداء، فيأتون في الدرجة الثانية بعد اليهود. وكما ذكرنا فإن اليهود والنصارى معا يشكلون القيادة للكفر بالأرض لمواجهة المسلمين. المشركون عداوتهم شديدة، ولكنهم في الغالب مقودون لا قادة، مقودون من قبل اليهود والنصارى. إذا رأيتم اليوم إلى الكرة الأرضية فإن زعامة النظام العالمي الجديد ليست للمشركين، وإنما هي لليهود والنصارى، فهم المتحكمون في الأمم المتحدة وفي منظماتها المختلفة، وهم الذين لديهم تحالف يحاربون به الإسلام والمسلمين. ويأتي المشركون بعد ذلك فينضمون تحت راية هذا التحالف. تأتي اليابان على سبيل المثال وهي دولة مشركة فتنضوي تحت قوات التحالف، كما هو الحال في العراق على سبيل المثال أو في أفغانستان. وتأتي دولة مثل كوريا الجنوبية وهي دولة وثنية فتنضوي كذلك تحت راية قوات التحالف الغربي، وهكذا سائر المشركين. المهم أن دعامة التعامل على الإسلام والمسلمين هي في أهل الكتاب اليهود والنصارى. واليهود والنصارى كما ذكرت الآية التي قرأناها قبل قليل بعضهم أولياء بعض، صحيح أنهم مختلفون فيما بينهم، ولكنهم في عداوتهم بالإسلام يتفقون. الخلاف حتى بين اليهود أنفسهم، قد ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم اشتركوا إلى 71 فرقة، وقال الله عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وكذلك الحال بالنسبة للنصارى، اشتركوا إلى 72 فرقة، فهم مختلفون، وكل مذهب فيهم كأنه دين مستقل. فالكاثوليك كأنهم دين مستقل بالنسبة للأرثوذكس، وهذان كل منهما كأنه دين مستقل بالنسبة للبروتستانت، وهكذا بالنسبة لسائر الطوائف يكفرون بعضهم بعضا، ولكنهم في عداوتهم بالإسلام يلتقون ويشكلون جبهة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ثم يشكل اليهود والنصارى مع سائر المشركين كذلك يشكلون جبهة واحدة في مواجهة الإسلام والمسلمين. يقول الله سبحانه: والذين كفروا، وهذا يشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويشمل المشركين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا بد أن يصحح الناس نظرتهم إلى هؤلاء، وأنهم بالنسبة لمحاربتهم للإسلام والمسلمين أنهم كتلة واحدة. لا بد من أن يفهموا ذلك. والذي يخبرنا بذلك هو الله جل وعلا الذي يعلم حقيقة خلقه، وكلامه سبحانه وتعالى هو الحق، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبدلا من التجارب الكبيرة، وبدلا من أن نأخذ بقول فلان أو فلان، فالقرآن قد حسم القضية. إن بعض الناس يصور خلاف بيننا وبينهم أنه خلاف على المصالح، أو خلاف على الثروات، أو أن موقع العالم الإسلامي موقع استراتيجي، وهم لذلك حريصون على أن يكون لهم وجود في العالم الإسلامي اهتماما بهذا الموقع. وهذا كله وإن كان واردا، إلا أنه ليس واردا لدى هؤلاء الكافرين بالدرجة الأولى. الدرجة الأولى عندهم في محاربتهم للإسلام والمسلمين هي أنهم يناصرون الإسلام والمسلمين العداء الديني، هذا هو الأصل. فإن أرادوا وإن حاولوا هم أن يصوروا هذا الصراع أن يصوروه بصور أخرى وأن يغلفوه بأغلفة أخرى، يحاولون ذلك من أجل أن يخدعوا المسلمين، من أجل أن يتكتل المسلمون بالمقابل. فهم يريدون أن يظل المسلمون أشتاتا لكي يتمكنوا منهم. ولكن ما بين وقت وآخر تخرج من فلتات لسانهم أهدافهم الحقيقية يفضحهم الله بها، كما حدث بالنسبة للرئيس الأمريكي عندما أعلنها حربا صليبية في خطاب له مشهور، ثم عاد فاعتذر بعد ذلك، قالوا بأن هذا سبق لسان. هل يحدث سبق لسان في خطاب رئيس أكبر دولة وتعتبر نفسها راعية النظام العالمي الجديد؟ إن خطابات رئيس أكبر دولة تعد إعدادا دقيقا جدا، لا يتكلم بها إلا بعد أن ترص كلماتها بإحسان شديد وتنتقى انتقاء خاصا. فليس هنالك سبق لسان، وإنما هي الحقيقة. فلما رأوا أن الناس فجروا بهذا التعبير عادوا فحاولوا أن يسحبوه، وإلا فهو الحقيقة. واليوم عندما يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر بهذه الإساءة حقيقتهم، وأنهم يعادوننا عداء دينيا، يسخرون من أعظم رمز عندنا في البشر ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وتقف جميع دولهم خلف تلك الدولة الصغيرة، خلف مملكة الدنمارك، دولة صغيرة من دول شمال أوروبا. تلكم الدول التي كان كثير من المسلمين يفسرون الظن فيها، يقولون السويد، فنلندا، الدنمارك، والنرويج، هذه دول هادئة ودول ليس فيها تعصب ديني، وهم أناس مسالمون. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا حقيقة هؤلاء، فجاءتنا الإساءة لنبينا الكريم عليه أسس الصلاة وأسس التسليم من ذلك الموضع الذي كان كثير من المسلمين يحسنون الظن في دوله. ثم وقفت كل دول أوروبا وراء دولة الدنمارك، وكذلك أمريكا، وكذلك الغرب، الغرب كله. إن عداوتهم أيها المسلمون عداوة متأصلة، الله تبارك وتعالى يبينها لنا بدون أن نتعب وبدون أن نخوض غمار التجارب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ليس الخلاف بيننا وبينهم سياسيا، وليس الخلاف بيننا وبينهم اقتصاديا، ليس الخلاف بيننا وبينهم حضاريا، الخلاف بيننا وبينهم ديني. ثم تأتي بعد ذلك هذه الأمور بالتبعية، فهم أيضا بشر يريدون أن يستعمروا، ويريدون أن يسيطروا، ويريدون أن يمتصوا الثروات، ويريدون أن تكون لهم مصالح، ولكن العداوة بالدرجة الأولى عداوة دينية. والتحالف بين اليهود والنصارى من أجل محاربة المسلمين تحالف ديني. المحافظون الجدد متحالفون مع اليهود لأنهم يعتقدون أن عيسى سيعود في آخر الزمان كما نعتقد نحن، وهو فعلا سيعود في آخر الزمان، ولكنه سيعود في آخر الزمان بتطبيق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. الله أشار في القرآن إلى أنه سيعود، فقال سبحانه في سورة الزخرف بعد ذكر عيسى قال وإنه لعلم للساعة، أي أنه من علامات الساعة. والأحاديث المتواترة تذكر بأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكفر الصليب الذي هو رمز النصارى، وهو رمز باطل لأن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يصلب ولم يقتل. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فينزل عيسى ويقتل ويكسر رمز هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباعه، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ينزل ويحكم بالإسلام. فهو سينزل في آخر الزمان، وهم يعتقدون أنه سينزل ويظنون أنه سوف يرفع من شأن دينهم المحرف، هكذا يظنون. فيهيئون لنزوله بالتعاون مع اليهود، لأنهم يقولون اليهود هم قوم عيسى، لأن عيسى من بني إسرائيل كما هو معلوم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فهو منهم. فلذلك يقول النصارى لا بد أن نهيئ الظروف لنزول عيسى، لذلك أوجدوا دولة اليهود في فلسطين في نفس الأرض التي كان فيها عيسى صلى الله عليه وسلم. قالوا نهيئ الظروف بأن نوجد دولة لليهود حتى يجد عيسى المكان مناسبا لأن ينزل، لأن ينزل بين قومه. فهدفهم من إنشاء دولة اليهود هدف ديني، ومساعدتهم لدولة اليهود مساعدة دينية. وما دخولهم إلى العراق إلا من أجل حماية دولة اليهود في الدرجة الأولى. ثم بعد ذلك تأتي مسألة النصر ومسألة الاستيلاء على الثروات، تأتي فيما بعد. لكن في الدرجة الأولى عند اليهود خوف شديد من بابل ومن العراق، لأن أسلافهم ذاقوا الأمرين من أرض بابل، ولا ينسون ما حصل لهم من الملك البابلي بخت نصر، لا ينسون ذلك. وعندهم توقعات أن نهايتهم في آخر الزمان سوف تأتي من بابل، فلذلك جندوا قوى التحالف الغربي من أجل أن تحتل العراق. هذا هو الغرض من احتلال العراق، غرض ديني، حماية اليهود من أجل أن يهيئوا الظروف لنزول المسيح بزعمهم بين قومه في أرضه في فلسطين. فاليهود على اتفاق مع النصارى في هذا الباب، وبلغ الأمر إلى حد أن بابا الفاتيكان في فترة سابقة أعفى اليهود من بني المسيح إلى هذا الحد، يزعمون بأن المسيح قد قتل وصلب لأن اليهود هم وراء قتله وصلبه، ولكن الله تبارك وتعالى رد كيد اليهود إلى نحوره وصلب شبه له وليس هو. فمن شدة تحالفهم بهذا الباب أعفى البابا اليهود من بني المسيح. قد يقول قائل إذا كان اليهود هم أشد الناس عداوة للمسلمين في نص القرآن، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، سيقول بعد ذلك تقول الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بعض الناس يفهم هذه الآية على غير وجهها، نقول له اقرأ ما بعدها، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن فالكلام هنا على نصارى سمعوا ما أنزل إلى الرسول وانتهى بهم هذا السماء إلى أن قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني أنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا بدين الإسلام. فالآية نبغ لهؤلاء النصارى الذين كانوا عقلاء فأسلموا، وليست في مطلق النصارى، إنها في نصارى عقلاء سمعوا بما جاء بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فآمنوا به، أي أنهم صاروا مسلمين، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه آيات ها هنا تتحدث عن هؤلاء النصارى الذين آمنوا، وهنالك أيضا آيات أخرى تتحدث كذلك عن نصارى آمنوا، ربما هم هؤلاء. يقول الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فإذا يتلى عليه أي القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني كان عندهم استعداد لاتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وموسى من قبل بشر بمحمد، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام بصفاته الدقيقة، حتى قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هل يشك أحد في معرفته لولده؟ يعرفه تماما منذ نعومة أظفاره بكل صفاته. فكذلك أهل الكتاب يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام، ولكنه الكبر، ولكنه الغطرسة، ولكنه الحسد. وإذا ذكر عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، كانوا مسلمين حقا. فلذلك بمجرد أن عرفوا محمدا عليه الصلاة والسلام اتبعوه. قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فكل أحد من النصارى يسمع ما جاء من عند الله ويؤمن برسول الله فتنطبق عليه هذه الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء الذين ينتهي بهم الأمر إلى الإسلام. أما المتعصبون الحاقدون من الصليبيين الذين تعرض عليهم حقائق الإسلام ومعجزات محمد عليه الصلاة والسلام ويصرون على الكفر، فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا الوصف أبدا. هؤلاء هم بجانب اليهود. ولذلك كما قلنا الفاتحة قرنتهم مع اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهم حلف واحد. ومما يدل على شدة عداوتهم أن المسلمين ذاقوا الأمرين من النصارى بالذات، أما اليهود فقد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. قال الله عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ولم تقم لهم قائمة إلا في هذا العصر عندما قامت دولتهم، وما قامت دولتهم إلا بمساعدة النصارى. من الذي أسس دولة اليهود في فلسطين؟ ألم تكن بريطانيا هي الدولة المنتدبة على فلسطين؟ فهي الذي مكنتهم، وبالفور وزير خارجية بريطانيا هو الذي وعدهم. فقيام دولة اليهود في فلسطين إنما هو بتآمر من النصارى. فالنصارى أذاقوا المسلمين المرارة على مدار التاريخ. اليهود آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وآذوا المسلمين، وتخلص منهم الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت مبكر. وطوال التاريخ كانوا مستذلين إلى أن قامت دولتهم اليوم بالتعاون مع النصارى. أما الصليبيون فآذوا المسلمين إيذاء شديدا. ماذا صنع الصليبيون بالمسلمين بالأندلس؟ ألم ينشر المسلمون النور في الأندلس؟ وأقاموا دولة إسلامية استمرت 8 قرون حتى صارت دولة عربية بمعنى الكلمة، كأي دولة عربية أخرى، كمصر أو كالشام. واستفادت أوروبا من هذه الدولة، لأن المسلمين لم يكونوا مستعمرين. المسلمون ينشرون النور، فإذا أسلم على الأندلس صاروا إخوانا لهم، ولا يفرقون بين أنفسهم وبين هؤلاء. ليس المسلمون عنصريين، ولذلك ما دخل المسلمون بلدا إلا وحولوه تحويلا تاما، وصار أبناء البلد يحبون الفاتحين إلى حد التعظيم. كيف ينظر أهل مصر لفاتح مصر لعمرو بن العاص؟ ينظرون إليه بمنظار التعظيم، لا ينظرون إليه أنه مستعمر، وأن الصحابة الذين جاءوا معه كانوا مستعمرين. وكذلك خالد بن الوليد في العراق، كيف ينظر إليه؟ أنه مستعمر؟ لا، ينظر إليه أنه صحابي، أنه من خيار الناس، وكذلك لو كان بقي المسلمون في الأندلس من الفاتحين ومن أبناء البلد سينظرون إلى طارق بن زياد هذه النظرة، لكنها الصليبية الحاقدة ماذا صنعت بالإسلام في الأندلس؟ لقد استنارت أوروبا من هؤلاء المسلمين لأنهم نقلوا الحضارة إلى الأندلس، وانتقلت الحضارة من الأندلس إلى أوروبا المظلمة، فتعلم أبناؤها من المسلمين، ولا تزال هنالك كلمات عربية إلى اليوم في لغات الأوروبيين، حتى في اللغة الإنجليزية هنالك كلمات أصلها عربي كثيرة يعرفها المختصون. فأوروبا استفادت من المسلمين، ولكن ماذا صنعوا بهم بعد 800 عام؟ فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، نظرا لأن المسلمين ضعفوا في تمسكهم بدينهم، فعاقبهم الله بتسليط هؤلاء الصليبيين، فلم يرحمهم هؤلاء الصليبيين، لم يبقوا للإسلام باقية. على ماذا يدل هذا؟ على الاستئثار، استأصلوا المسلمين، قتلوهم، شردوهم، كان بعضهم يتنصر فلم يكونوا يصدقون حتى وقد تنصر، كانوا يقتلونه وقد تنصر. انظروا إلى وضع المسلمين مع النصارى الذين كانوا تحت الذمة، هل استأصلهم المسلمون؟ النصارى في مصر على سبيل المثال وجدوا في حكم المسلمين عدلا ورحمة، وجدوا أنهم أفضل بكثير من أبناء دينهم من الرومان، وارتاح النصارى من مصر على سبيل المثال طوال 1400 سنة، وإلى اليوم والأقواط موجودون، لم يستأصلهم الإسلام، لأن الإسلام دين الرحمة ودين العدل، ولا إكراه في الدين، من أراد أن يسلم فليسلم، ومن لم يرد الإسلام فليدفع الجزية وليعش آمنا. النصارى في بلاد الشام حاشوا أيضا طوال 1400 عام، ولم يمسهم المسلمون بسوء. النصارى في لبنان وفي فلسطين وفي الأردن، فالإسلام يتعامل بالأخلاق وبالعدل لأنه دين الله. وأما الصليبيون فإنهم استأصلوا المسلمين من الأندلس بعد 800 عام، ولم تبق للمسلمين باقية. هذه صورة من صور الحقد الصليبي على المسلمين. صورة أخرى عندما هاجموا بلاد الشام في القرون التي يسمونها القرون الوسطى، الحروب الصليبية الشهيرة، ماذا فعل الصليبيون في بلاد الشام وفي مصر؟ فعلوا الأفاعيل وثوروا على القدس لمدة 90 سنة، واستمرت مدة الحروب الصليبية ما يقرب من 200 سنة. كيف كانوا يتعاملون مع المسلمين وكيف تعامل المسلمون معهم؟ على سبيل المثال كيف تعامل معهم صلاح الدين؟ فالمسلمون معهم دين يجيرهم وعندهم أخلاق تجبرهم، أما هؤلاء فلا أخلاق لهم. كذلك في العصور الحديثة ماذا صنع الصليبيون بالمسلمين؟ لقد استعمروا بلاد المسلمين ما يزيد على قرن ونصف، كمكثوا في الجزائر وماذا صنعوا في الجزائر؟ كمكثوا في المغرب وماذا صنعوا في المغرب؟ ماذا صنع الفرنسيون في مصر؟ ماذا صنعوا في الأزهر؟ دخلوا بخيولهم من الأزهر. ماذا صنع البريطانيون كذلك في مصر؟ الاستعمار الحديث من قبل الدول النصرانية هو هجمة صليبية، لقد فعلوا ببلاد المسلمين ما فعلوا، ولم يخرجوا حتى غرسوا ثقافتهم في بلاد المسلمين، ونصبوا غناة صاروا استمرارا لهؤلاء المستعمرين الصليبيين، حتى قال القائل بالنسبة للسودان: ها خرج الإنجليزي الأحمر وبقي الإنجليزي الأسود وهكذا. ماذا صنع الصليبيون قريبا؟ ماذا صنعوا في البوسنة والهرسك؟ ماذا صنعوا؟ ألم يذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين ذبحا في سربنيتشا؟ كان هنالك 10,000 مسلم، وكان مستنين لمظلة الأمم المتحدة، وكان الأمين العام للأمم المتحدة رجلا عربيا ولكنه صليبي فطرة غالي، فقتل هؤلاء جميعا وهم في أمان الأمم المتحدة، قتل 10,000. هذه دفعة واحدة استمرت الحروب على المسلمين في البوسنة لفترة، استمرت لفترة وكانت تقصد استئصال المسلمين حتى جاء المجاهدون وكانوا قلة، فخافت دول الصليب من أن يتأسس للمجاهدين دولة في قلب أوروبا، لأن المجاهدين رجوا هذا العنف الصليبي، فلذلك صنعوا اتفاقية دايتون التي أوجدت دولة علمانية للمسلمين في البوسنة. كانوا يخشون لو تمكن المجاهدون لأقاموا دولة إسلامية، فقالوا نرضى لما هو أقل من ذلك، نقيم دولة علمانية لا يكون للإسلام فيها برود، ونطرد هؤلاء المجاهدين، وطردوهم وأصبحوا مطاردين بعد ذلك، أصبحوا إرهابيين. ماذا صنع الصليبيون في الشيشان؟ لقد ذهبت دولة الشيوعيين الاتحاد السوفيتي وحلت محلها دولة ليست شيوعية، هي روسيا، هذه روسيا دولة نصرانية. ماذا صنعت الشيشانيين؟ أعطت الاستقلال لقوميات كبيرة ولكنها لم تسمح بالاستقلال للمسلمين، يخشون من قيام دولة إسلامية. الشيشان بلد صغير سكانه قليل ولكنهم يخشون من الإسلام، فضربت الشيشان ضربا بحيث لم يتبقى بيتهم إلا وضرب، أرض محروقة والعالم كله يتفرج، ولا زالت الحرب إلى الآن. هكذا تسمع الصليبية. فالذين يقولون النصارى أقرب مودة للمسلمين هم واهمون، النصارى الذين هم أقرب مودة للمسلمين هم النصارى الذين ينتهي بهم الأمر إلى الإسلام، من أسلم فهؤلاء يمكن أن نصفهم بهذا الوصف كما وصفهم القرآن، أما غيرهم فهم حاقدون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لقد فعلوا بالمسلمين الشيء الكثير كما قلنا، غزوا المسلمين في أراضيهم، أخذوا ثروات المسلمين، غزوهم في ثقافتهم، اعتقلوا المسلمين، فعلوا فيهم المجازر. كم قتلوا من المسلمين في أفغانستان؟ حتى في الأعراف لم يسلم المسلمون هنالك، يقصفونهم في عرس ويقولون غلطة. كذلك في العراق كم قتلوا من المسلمين؟ ماذا صنعوا في سجن أبي غريب؟ ماذا صنعوا في سجن جوانتانامو؟ السجناء هنالك إلى أجل غير مسمى، لا محاكمة ولا زيارات ولا شيء، هذه حقيقتهم. حتى الصحفيون لم يسلموا. ماذا صنعوا على سبيل المثال للصحفي طارق أيوب؟ ماذا صنعوا للصحفي تيسير علوني؟ أين الحرية التي ينادون بها؟ ماذا صنعوا بالمصحف؟ ألم تسمعوا بأنهم رموا المصحف في المرحاض في معتقل جوانتانامو؟ اشتهر هذا. ماذا صنعوا بالمصحف في العراق؟ ماذا صنعوا بالمصحف في فلسطين؟ انهم يمارسون على المسلمين انواعا من الاهانات، وفي نهايه المطاف تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الجمعيات الخيريه لم تسلم، يصمون الجمعيات الخيريه لانها ارهابيه، لم يكتفوا بسياسات البنك الدولي التي اثقلت دول المسلمين. المسلمون هم اغنى اغنياء العالم، لان معظم ثروات العالم في ديار المسلمين. يقال بان 70% من الثروات هي في بلاد المسلمين، واعظم هذه الثروات كما تعلمون البترول. البترول هذا الذي هو الذهب الاسود والذي تمتلئ به الجزيره العربيه. كيف حال بعض من يسكن الجزيرة العربية؟ نحن مثلا في اليمن، كيف حال الناس في اليمن؟ رغم أننا في جزيرة البترول، الجزيرة العربية، وضعنا وضع يرثى له، فما بالكم بسائر بلدان المسلمين؟ فأوضاعنا أوضاع لا تكاد تصدق بسبب مؤامرات هؤلاء. ففعلوا بالمسلمين الشيء الكثير، وفي النهاية يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمون المصحف بالقادرات ويتطاولون على محمد عليه الصلاة والسلام. بلغت السخرية بهم إلى حد أنهم يفتون بلغت السخرية منهم بنا إلى حد أنهم يطمعون في أن يفتون في ديننا. ألم يصنعوا صلاة في داخل واشنطن في الجمعة؟ من كان وراء هذه الصلاة؟ قالوا صلاة الجمعة ليس فيها حرية ولا ديمقراطية، يخطب فيها الرجل والناس ينصتون، ليس فيها حوار، والإمام رجل ولا يسمع للمرأة، وهذا لا يتفق مع المساواة. وقالوا صفوف النساء في المؤخرة، هذا لا ينسجم مع المساواة. فصنعوا صلاة كانت المؤذنة فيها امرأة، وكانت الخطيبة امرأة، واختلطت النساء بالرجال، وكانت النساء في الصفوف الأولى. يفتوننا في صلاة الجمعة ويريدون أن يعلمنا هذا، أليس هذا استهتارا بنا؟ هل نحن نتدخل في أمور دينهم؟ هل نتدخل فيما في طقوس البابا على سبيل المثال؟ وأن نقول لابد أن يكون البابا امرأة، لأنه عندما يكون رجلا فهذا يتنافى مع المساواة؟ نحن لا نتدخل، ولكنهم يتدخلون حتى في ديننا، يطمعون في أن يفتونا، يقولون لابد من إصلاح التعليم في الشرق الأوسط. وما معنى أن يصلح التعليم؟ يعني أن تحذف عبارات الكراهية، يعني أن تحذف الآيات التي تذكر اليهود والنصارى، يعني أن تحذف آيات الجهاد. يريدون منا أن نكون قطيعا، قطيعا لا يقول لا. ففعلوا بالمسلمين ما فعلوا، ثم دنسوا المصحف، ثم تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون رأوا ذلك وازداد الاحتقار، والمسلمون بشر يشعرون بالإهانة، فتحركوا عفويا. لا يوجد من نظم هذه الفعاليات التي جرت في طول العالم الإسلامي وعرضه، لا يوجد من ينظمها. الناس يتحركون عفويا، تألموا بما حدث من إساءة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يقولون للغرب إلا رسول الله، قد صبرنا الكثير وابتلعنا الكثير وهدأنا كثيرا. أما أن تتطاولوا إلى حد أن تدنسوا المصحف وأن تسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نسكت. ولذلك كل المسلمين تحركوا، حتى العفاة غضبا لدين الله وغضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنادى ابن هو بالإنسان بالمقاطعة، قالوا على الأقل نقاطع بضائع هؤلاء لأن بضائعهم تتحول إلى أموال، وأموالهم يحاربوننا بها، يحاربوننا بها في فلسطين، يحاربوننا بها في أفغانستان، يحاربوننا بها في العراق، يحاربوننا بها في الشيشان. مرتبات الجنود الروس في الشيشان تدفع من قبل الغرب لأن روسيا صارت في وضعها الاقتصادي في وضع انهيار. قد ينفذ الجندي سنة ولا يستلم مرتبا إلا إذا ذهب إلى الشيشان، إنه يستلم المرتبات أولا بأول في كل شهر لأن الغرب يدفع هذه المرتبات حربا للإسلام. فلذلك رأى المسلمون على الأقل نقاطع بضاياهم، ولعلهم الآن لعل الغربيين صاروا نادمين على ما حصل منهم. ما كانوا يتصورون أنه ستحدث هذه الغضبة العارمة، كانوا يظنون أن المسلمين قد صاروا في وضع الموت، ما بجرح بميت إيلامه، ولكن الله تبارك وتعالى أيقظه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لعل الله يريد بالمسلمين خيرا بهذه الفعاليات التي أظهروا بها حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. إن حب محمد عليه الصلاة والسلام عند المسلمين ليس حبا عاديا، إنهم يحبونه أعظم من أنفسهم ومن أموالهم وأولادهم وأقاربهم. يأتي حبه في الدرجة الثانية بعد حب الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يحبون رسول الله الذي جاء رحمة للبشرية، الذي جاء سراجا منيرا، الذي آتاه الله المعجزات، الذي كان إمام الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، صلى بالأنبياء جميعا إماما، الذي له المقام المحمود يوم القيامة، يعتبر جميع الأنبياء عن الشفاعة ولا يبقى إلا هو فيشفع، الذي هو أول من تنشق عن الأرض وأول من يدخل الجنة، وأمته أول الأمم دخولا إلى الجنة، ومعظم أهل الجنة من أمته، ثلث أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبعين ألفا من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، ومع كل واحد من السبعين ألفا كذلك سبعون ألفا، فيصل المجموع إلى ما يقرب من 5 مليارات، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. هذا النبي الذي أمته خير أمة أخرجت للناس، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يقبل المسلمون أبدا أن يساء إليه، لا يقبلون أبدا أن يصور بتلك الصور. وقد ظهر كما قلنا تحالف الغرب في هذه الأيام، لورد بريطاني مؤرخ يحاكم وحكم عليه بالسجن لأنه شكك في محرقة اليهود أيام هتلر، شكك فيها، يعتبرون التشكيك في ذلك يعتبرونه انتهاكا لمقدس عندهم عند اليهود والنصارى. لا يجوز لك أن تشكك في هذه الحقيقة، عندهم أنها حقيقة مقدسة لا يجوز أن تشكك فيها، ومن شكك فيها فإنه يحاكم ويحكم عليه كما حكموا من قبل على وزير جارودي، والآن يحاكمون لوردا بريطانيا مؤرخا لأنه شكك، وبالمقابل ينتهكون الحرمات عند المسلمين فيسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون حرية التعبير عندنا لا مساومة فيها. حرية التعبير، تنتقدون من بتعبيركم هذا؟ تنتقدون المعصوم سيد البشرية محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لا تريدون أن يبقى للبشرية مرجعية تبقى البشرية كالغنم؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم مرجع البشرية، أقواله وأفعاله وتقريراته كلها من وحي الله جل وعلا، فهو المعصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمنصفون من الغربيين يعلمون ذلك، ولذلك الذي اختار المئة الأوائل الذين هم مؤثرون في التاريخ الإنساني، اختار في مقدمتهم وجعل أولهم محمدا صلى الله عليه وسلم. واحد منهم فيه إنفاق اسمه مايكل هارت، جعل محمدا عليه الصلاة والسلام الأول. فهو معروف عندهم، ولكنه الحق. فلذلك قال العالم الإسلامي للغرب: إلا رسول الله لا يمكن أن نشكو، ولعل هذا الحدث له ما بعده، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يبشرنا جميعا بخطورة هؤلاء الكافرين، بخطورة اليهود والنصارى، بخطورة ارتهامنا لهم اقتصاديا، وبخطورة نشر أفكارهم بين صفوفنا واستقبالها لأفكارهم. نسأل الله أن يبصرنا بذلك، وأن يجعلنا نقاطعهم اقتصاديا وثقافيا في الدرجة الأولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلم شمل المسلمين، وأن يعيد لهم خلافتهم الراشدة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.